بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الريح المرسلة هو حديثي إليكم في هذه الدقائق المعدودات. ريح مرسلة تسير سفينة البذل والسخاء والكرم والعطاء. هذه الريح ريح مرسلة تقتلع أشجار البخل اليابسة من نفوس يائسة. ريح مرسلة تزف إلينا هذا الشهر العظيم، شهر البذل والجود، شهر رمضان، تتغير فيه النفوس والقلوب لتتنافس وتتسابق في مضمار التنافس في الأجور ونيل المراكب والدور في جنات الكريم الشكور. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل لنا المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، فكان أجود الناس مطلقا، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. بلغ صلوات الله وسلامه عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، بالرغم أنه لم يكن يملك ثروة طائلة، أو بما نسميه بأنه من رجال الأعمال، أو أنه تاجرا، أو أنه ذا ثروة، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم ربما مر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، لكنه بلغ في مرتبة العطاء والبذل، بلغ مرتبة عظيمة إيمانا منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله هو الرزاق ذو الفضل العظيم. اسمع ماذا يقول بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. تخيل هذا الموقف، أعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. أخرجه مسلم. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: ولو كان لي، يقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدم بهذا النموذج المثالي للقدوة الحسنة، لا سيما حينما نلاحظ أنه في كل عطاءاته، كان في عطاءاته الفعلية مطبقا لهذه الصورة القولية التي قالها عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. واسمع لهذه القصة العظيمة التي تبين النبي صلى الله عليه وسلم في أبهى صور الكرم والجود. أهدت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شملة منسوجة، فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها، أخذها محتاجا إليها، فلبسها صلى الله عليه وآله وسلم، فأعجب بها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامه أصحابه، الصحابة رضوان الله عليهم لاموا هذا الرجل، فقالوا:
ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. هذه قاعدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يسأل شيئا فيمنعه، حتى عرف الصحابة رضوان الله عليهم هذه الميزة وهذه العادة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال الصحابي؟ قال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أكفن فيها. أخرجه البخاري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يزداد الخير، وكان يزداد في النفقة، ويزداد بالخير حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان. وقد ذكر بعض العلماء، قالوا: لماذا يزيد جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فذكروا منها، قالوا بأنها أولا شرف الزمان، فرمضان زمن شريف وتضاعف فيه الأجور، ومنها قالوا إعانة الصائمين والقائمين على طاعته، أي طاعة الله تبارك وتعالى، فينال صلى الله عليه وآله وسلم أجر من أعانهم وأطعمهم. انظر إلى هذه الميزة، وانظر إلى هذه النكتة الجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجود وكان جوادا كريما في رمضان. لماذا؟ ليعين الصائمين والقائمين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فيكون له من الأجور مثل أجورهم. وهذه لفتة عظيمة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أيضا من الأسباب كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. فعندما ترى الفقير والمحتاج والمسكين، وأيضا وهو صائم قائم يؤدي فرض الله تبارك وتعالى، فتعطيه وتنفق عليه وتعينه على طاعته، فإن الجزاء من جنس العمل. والأمر الرابع أن الصائم لا بد أن يقع منه خلل أو يقع منه نقص، وهذه الصدقة التي ينفقها في رمضان ويعطيها للفقراء والمساكين، هذه تجبر ما فيه من الخلل والنقص. ولذلك شرعت زكاة الفطر في آخر رمضان حتى تكون جبرا لما وقع من خلل ونقص. أيضا من الفوائد أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا بذله لغيره عند الإفطار كان ممن أطعم الطعام على حبه لينال بذلك ثواب الإيثار. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسارعا في هذا الشهر، لأنه شهر الجود والكرم والمواساة والبحث عن معالي الأمور وأخلاقها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى كريم، اسمع، إن الله تعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه ابن العساكر وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه كانوا يتنافسون. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، كان يصوم ولكنه لا يفطر إلا مع المساكين، وكان حتى إلى درجة أنه كان يتصدق بالسكر، ويقول: سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله يعلم أني أحب السكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزا. صححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس، كان يقول كما يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا إن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وهذا الشهر أحبابي هو شهر قادم، وشهر فرصة عظيمة للإنفاق وللعطاء وللبذل. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ويقول رضي الله عنه: الجود حارس الأعراض، الجود حارس الأعراض. وقيل لحكيم: أي فعل للبشر أشبه بفعل الباري تعالى؟ فقال: الجود، الجود، لأن الله جواد كريم سبحانه وتعالى. وأنت عندما تكون جوادا فإنك تقارب هذه الصفة وتدخل في هذه الصفة، وهي صفة الجود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. حتى على أهلك عندما تنفق فإنك تؤجر على ذلك. ولذلك كثير من الناس عندما يدخل شهر رمضان فإنه يتحرج كثيرا من إعطاء أهله الطعام والشراب، ليتفننوا في تحضير سفرة الطعام. فأصبحت لدينا عادة وثقافة، وهي التنوع في الطعام والشراب. فلذلك لا تحرم أهلك، لكن بشرط ألا يكون في ذلك إسراف ولا تبذير، وإنما لا تحرمهم، لأن كل لقمة تطعمها لأهلك فإنها تعتبر لك أجرا بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وهذا الشهر هو فرصة، فرصة عظيمة، لأن نكون داخلين في قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وربما يتساءل الإنسان ويقول: ما هي فوائد الكرم والجود والسخاء؟ ما هي الفوائد التي ينالها العبد عندما يكون كريما، عندما يكون جوادا، عندما يكون سخيا، يعطي ولا يخشى الفقر؟ هناك فوائد سأوجزها سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. أولا: الكرم والجود هذا من كمال الإيمان وحسن الإسلام. المؤمن لا يمكن أن يشبع وجاره جائع، لا يمكن للمؤمن أن يرتاح ويطمئن قلبه وأن يملأ بطنه ويرى فقيرا مسلما محتاجا فلا يعطيه ولا ينفق عليه. فهذا الكرم هو دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. ثانيا: دليل حسن الظن بالله تعالى. أنت عندما تنفق ثق تماما وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنك ما أنفقت نفقة إلا وسيخلف الله عليك أضعافها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت عندما تنفق فإنما أنت تحسن الظن بالله تعالى أنه لا خوف عليك ولا حزن، وأن الله عز وجل يعوضك أضعافا مضاعفة. ثالثا الكرامة في الدنيا ورفع الذكر في الآخرة. الكريم دائما كريما سبحان الله، الكريم يكرمه الناس، يكرم في الدنيا ويرفع ذكره في الآخرة عند الله تعالى وعند ملائكته. الأمر الرابع الكريم محبوب من الخالق الكريم سبحانه وتعالى، وأيضا قريب من الخلق أجمعين. الكريم يحبه الناس والبخيل يكرهه الناس. خامسا الكريم قليل الأعداء والخصوم، دائما الكريم محبوب من الكل حتى ربما من أعدائه ومن خصومه، لأن خيره منشور على الجميع. سادسا الكريم نفعه متعد غير مقصور، يعني الكريم إذا أعطى فإنما هذا النفع يكون متعديا وليس قاصرا. سابعا أن الكرم يثمر حسن ثناء الناس عليه. ثامنا أن هذا الكرم وهذا الإنفاق وهذا الجود والصدقة أنها تبعث على التكافل الاجتماعي والتواد بين الناس. عندما ينفق هذا ويعطي ذاك يكون هناك تآلف في المجتمع، تكافل اجتماعي، تواد بين الناس. أيضا من الفوائد أن الصدقة والكرم يزيد البركة في الرزق والعمر. هذه الصدقة كلما أعطيت وكلما أنفقت فإنها ولا شك تزيد في البركة، تزيد في الرزق، تزيد في العمر، تزيد في صلاح الأولاد، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى كريم، فعندما أنت تكرم الناس فإن الله عز وجل يكرمك ولا شك. الأمر العاشر أنها تولد في الفرد شعورا بأنه جزء من الجماعة وليس فردا منعزلا. يعني عندما يكون الفقير محتاجا والناس بعيدون عنه فإنه يشعر بالعزلة، يشعر بأنه منبوذ، لكن عندما يتهافتون إليه الناس أو يتهافت إليه الناس وهذا يعطيه وذاك يعطيه، يشعر هذا الفرد الفقير بأنه جزء من الجماعة، جزء من المجتمع، ليس فردا منعزلا عنهم. كذلك من الفوائد أن هذه الصدقة وهذا الكرم والجود أنه يزكي الأنفس ويطهرها من رذائل الأنانية المقيتة وكذلك الشح الذميم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فهذه النفس عندما تخرج زكاتها، عندما تخرج الصدقة، عندما تبذل، عندما تعطي، فإن هذه النفس يعني تتزكى وتتطهر من رذائل الأنانية المقيتة. الأمر الثاني عشر أنها تحل المشكلات من ذوي الحاجات والاحتياجات من أفراد المجتمع الواحد. أيضا الثالث عشر أنها إقامة سد واقي يمنع الأنفس من سيطرة حب التملك والأثرة. الإنسان بطبيعة حاله وجبلته وطبيعته أنه يحب التملك، يحب السيطرة، لكن عندما يعطي ويتعود على الإنفاق ويتعود على البذل فإنه يربي نفسه على الأثرة، يربي نفسه على العطاء، وبالتالي ينال محبة رب الأرض والسماء. هناك بعض المجالات التي يشملها الإنفاق، هل فقط هناك إنفاق فقط على الفقير أم أن هناك إنفاق يحتاجه المجتمع؟ الإنفاق يكون من المال وكل ما يملكه الإنسان كالذهب، الفضة، من الخيل، من الأنعام، الأكل، الشرب، اللباس، المركب، السكن، ممكن أن يعطيها الإنسان وينفق في هذه المجالات. أيضا منها العطاء من العلم والمعرفة، بذل العلم، بذل المعرفة، بذل الفتية، حب تعليم الناس، هذه أيضا من مجالات الكرم والإنفاق والجود الذي يؤجر عليه الإنسان. كذلك النصيحة، بذل النصيحة، هذا يعد وجها من وجوه النفقة والجود والكرم والعطاء والإنفاق، ولا سيما في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، بأن تعلم الناس مفسدات رمضان، تعلمهم كيفية أداء العمرة، تعلمهم كيف يكون الإنسان صائما لله عز وجل، مجتنبا للنواهي، مجتنبا للمنكرات والمعاصي. هذا أيضا من البذل والعطاء والجود. كذلك العطاء من النفس، يعطي الإنسان من كلامه الحسن، من حنانه، من عطفه، من جوده، من رحمته، أيضا هذا يعتبر من العطاء. الآن الإنسان يتمنى أن يكون منفقا، خاصة في هذا الشهر الكريم القادم علينا، شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يتقبله منا صالحا وخالصا لوجهه سبحانه وتعالى. قد يسأل الإنسان يقول أنا أريد أتصدق وأن أنفق وأن أعطي وأن أتصدق على الفقراء والمساكين وأن أبذل، فما هي الأسباب المعينة التي تعينني على الكرم والإنفاق والصدقة؟ هناك دوافع، من أعظمها توفيق الله عز وجل للعبد. أحيانا تجد أناسا يملكون أموالا طائلة، وعندهم تجارات، وعندهم عقارات، وعندهم أموال، لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى لا يوفقهم لهذا البذل، لأن الله عرف في نفوسهم وعرف من قلوبهم أنهم أصحاب دنيا وأنهم أصحاب طمع وجشع، فما وفقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك الذي ينفق والذي يعطي ويتصدق يشكر الله تبارك وتعالى أولا، لأنه هو الذي وفقه لإخراج هذا المال ولإخراج هذه الصدقة ولإخراج هذا الطعام، وأعطاه هذا الفقير وحرم منه آخرين. ثانيا، من الدوافع النفس الطيبة، أن الإنسان يملك نفسا طيبة، نفسا تحب الخير، نفسا رحيمة، يتألم ويتقطع قلبه عند رؤية الفقراء. أيضا من الأسباب حب عمل الخير. هناك أناس موفقون لعمل الخير، ما يرى بابا يفتح له من أبواب الخير إلا وينفق ويسابق إلى هذا الباب، فتجده في صدقات، تجده في نفقات، تجده في كفالة أيتام، تجده في كفالة أرامل، تجده أيضا في إعطاء الأوقاف، وهكذا تجده حب، يعني محبا لعمل الخير. الأمر الرابع، أنه يتعظ ويستمع، وتأتي كلمات الواعظين، كلمات أهل العلم، كلمات المحسنين، كلمات الواعظين المفتين، كلمات الخطباء، أئمة المساجد، الوعاظ، فتجده يتأثر ويحب. ولذلك هذه رسالة، أن الخطباء وأن أئمة المساجد وأن الدعاة يجب عليهم ألا ينسوا التطرق إلى موضوع الفقراء والمساكين بين فترة وأخرى، حتى لا ينسى الناس هؤلاء الفقراء والمساكين. أيضا هناك مقتضيات المجتمع الإسلامي وحاجاته الملحة إلى التعاون والتكامل لبناء الاقتصاد الإسلامي بناء قويا أيضا وعزيزا. هذه من الدوافع أو بعض الدوافع التي تدعو الإنسان إلى البذل والنفقة. ثم بعد ذلك، الله تبارك وتعالى عندما قدر لنا بقدرته سبحانه وبلطفه وكرمه أن أعطانا هذا الشهر ليتجدد فيه الإنفاق وليتجدد فيه الإيمان، بأن نشعر بما حولنا من فقراء ومساكين وأيتام، وأن المتصدق والمنفق له أجر عظيم. واستمع معي لهذا الحديث الذي سأختم بهذا الحديث، وأختم بقصة حتى أنهي حديثي ولا أطيل عليكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، اسمع ماذا قال. قال القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. إذا أردت فعلا أن تنال أجر القائمين والصائمين والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، فعليك بكفالة الأرامل والأيتام والمساكين. فهذه سر سعادة الإنسان وسر نجاته من الكروب ومن الهموم ومن الغموم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا هذا الحديث حتى نتنافس طوال حياتنا، ولكن إذا جاء رمضان فإن الإنسان يتنافس مع المتنافسين، لا يتخلف مع المتخلفين، بل ينافس ويسارع ويتصدق وينفق. وعندما يقال الصدقة أو تذكر الصدقة أو يذكر الإنفاق، فيظن البعض على أن الإنفاق لا بد أن يكون بآلاف الريالات. لا، كل إنسان بما يستطيع وبما تجود به نفسه، فالريال الواحد قد يسبق مئات الملايين إذا خرج من نفس طيبة وخرج صدقا مع الله تبارك وتعالى ومخلصا في هذه النفقة وفي هذه الصدقة، فربما أنه يسبق الآلاف من الناس بهذا الريال وبهذه الصدقة التي يظنها في نظره أنها قليلة أو صغيرة، وهي عند الله تبارك وتعالى عظيمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، كلما أنفقت كلما أعطاك الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. فعلا ما في إنسان جرب الصدقة ودخل في عالم الصدقة وعالم الإنفاق وعالم الجود والكرم إلا وجد صدرا منشرحا ونفسا مطمئنة ودفعا للبلاء. ويقول رحمة الله عليه، يقول: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه. والله هذا واقع، كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. يقول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأختم لكم بهذه القصة. هذه القصة وقفت عليها مع أحد الأشخاص الذين كانوا يهتمون بالفقراء والمساكين وقضاء حوائج الناس، والله على ما أقول شهيد. هذا الرجل في يوم من الأيام قبل رمضان، قبل أن يعلن رمضان، إما أن يكون 29 تقريبا أو 30، الشاهد أنه كان في يعني في وقت بعد صلاة العصر، وإما أن يعلن غدا رمضان وإما أن يعلن غدا 30 من شعبان. وكان متزوجا لامرأتين، وكان واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل. يقول: فدخلت على التي في الأسفل، زوجة التي في الأسفل، وإذا بها ترفع صوتها وتصرخ: أين مقاضي رمضان؟ أين أغراض رمضان؟ غدا سيعلن رمضان وما اشتريت شيء، ولا يوجد في بيتنا شيء، ولم تستعد ولم نستعد لرمضان. يقول: فمن الضيقة، يقول: والله لا أملك ريالا واحدا في جيبي، وأنا أعرف هذا الرجل. يقول: فمن الضيقة والنكد صعدت للأعلى، للزوجة التي في الأعلى، قلت: لعل عندها مبلغا من المال أو كذا تعطيني، لعلي أصرف نفسي على هذين البيتين. يقول: فطلعت للزوجة في الأعلى وإذا بها تتحدث معي بنبرة أشد من الأولى، وإذا بها تقول نعم أخذت أموالك وذهبت واشتريت للأولى وتركتني أنا. وإذا بها تتحدث معه وتصرخ عليه وتقول غدا رمضان، يقول فمن الهم نزلت في فناء المنزل، يقول وجلست وضعت يدي على خدي، يقول أتصور وأتذكر أحد ولكن لا يوجد أحد إلا الواحد الأحد، فقلت كلمة واحدة، قلت أستغفر الله العظيم، اللهم فرج ما بي. يقول أغلق وارتج علي، يقول حتى ما استطعت أتصل على أحد، ارتج علي. يقول وجلست يمكن 7 دقائق إلى 10 دقائق وإذا بالباب يطرق. يقول فتحت الباب وإذا برجل من شرق آسيا، يقول أنت الشيخ فلان؟ قال نعم. قال افتح الباب لو سمحت. يقول فتحت الرف الثاني، الباب الثاني، يقول وإذا به يفتح السيارة وينزل الكرتون الأول والكرتون الثاني والثالث وهكذا كرتون بعد كرتون بعد كرتون. يقول ثم لما انتهى من تنزيل هذه الكراتين، يقول أعطاني ظرفا. يقول من شدة يعني ذهولي لم أسأله عن شيء ولم أتحدث معه عن شيء. يقول فلما أغلقت الباب فتحت الظرف وإذا فيه 3000 ريال. يقول وإذا بي أفتح كراتين، هذه الكراتين، وإذا بها ذبيحتين وفي كل كرتون أغراض لكل بيت، أي لكل زوجة. يقول والله الذي لا إله غيره أنها مرت علي سنوات لا أعلم من هذا إلى هذه اللحظة، من هذا الذي أرسل إلي أو بعث إلي، لكنني أنا أعرف أنه الله الذي لا إله إلا هو. فما أنفق عبد نفقة ولا أعطى عطاء إلا عوضه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المنفقين المحسنين الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر وأن يتقبله منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.